أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في ذيل الدرس الماضي أنه قد نقل عن السيد حسين البروجردي رحمه الله، زعيم الطائفة في وقته، أنه قال أن الفقه الشيعي أو الروايات الشيعية هي بمنزلة الحاشية والموضحة للروايات والفقه السني. وبينا في ذيل الدرس الماضي السبب في نشوء هذا القول، باعتبار أن الإمامية الاثني عشرية كانوا قلة في المجتمع، وكانت هناك مضايقات من قبل الأجهزة القمعية في عهد الدولة العباسية وفي عهد الدولة الأموية، فأصبح الجو العام هو جو المدرسة، مدرسة الخلفاء وليست مدرسة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. فكان أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يسمعون أو يشاهدون الفقه السني تجاه مسألة فقهية وتجاه حكم شرعي معين، فيأتون إلى الإمام ويسألون الإمام عن هذا الحكم، أن هذا الحكم ما هو رأيكم فيه يا ابن رسول الله؟ فيبدأ الإمام يوضح، تارة يوافق الفقه الشيعي الفقه العامي وأخرى يخالف. فإذا يقول السيد البروجردي أنه حكي عن السيد البروجردي، وأنا لم أجد حسب تتبعي هذه الكلمة أو ما نقل عن السيد البروجردي رحمه الله، ولكن الذي جعلني أطمئن بصدور هذه الكلمة من السيد البروجردي أن بعض طلابه قد حكى كذلك نفس هذا الكلام عن السيد البروجردي. فإذا يوجد عندنا أو حصل عندنا اطمئنان بصدور هذه الكلمة من السيد البروجردي. أما في مقام بيان ما يمكن أن يكون جوابا على ما ذكره السيد البروجردي رحمه الله، نقول إن ما ذكره السيد البروجردي يمكن أن يعود أو يرجع بالأساس إلى وجود سببين أساسيين دفع السيد رحمه الله إلى ذكر هذه الكلمة، وهي أن الفقه الشيعي حاشية على الفقه العامي. السبب الأول الذي دفعه السيد هو أنه لأجل فهم روايات الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، لأجل فهم رواياتهم نحتاج إلى فهم الجو السائد عند العامة، والعامة كانت بيدهم السلطة، وكان الحاكم آنذاك يروج في محاكمه، في قضائه، يروج للمذاهب السنية. فهنا إذا أردنا أن نفهم روايات الأئمة لابد أن نفهم الجو العام السائد آنذاك، لأن روايات الأئمة ناظرة إلى روايات العامة، فمن هنا بسبب أننا نريد أن نفهم كلام الأئمة، بسبب أننا نريد أن نفهم كلام الأئمة، ولا يسعنا ولا يمكننا أن نفهم كلام الأئمة إلا إذا فهمنا الجو العام السائد آنذاك، ومعه تكون رواياتنا بمنزلة الحاشية على الفقه أو على روايات العامة. فإذا أصبحت رواياتنا هامش، وأصبح ما يذكره العامة هو المتن، ولا يمكن لك فهم الحاشية إلا بعد أن نفهم ماذا؟ إلا بعد أن نفهم المتن. وهذا ما يساعدنا فيه أن كثيرا من أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم كانوا يوجهون الأسئلة المباشرة إلى الأئمة بأن العامة هذا هو مرادهم، فما هو مرادنا؟ فإذا تكلم الإمام في تحديد الحكم الشرعي لنا نحن الإمامية، فهم كلام الإمام يصعب علينا إلا بعد أن نعود إلى ماذا؟ إلا بعد أن نعود إلى فهم الجو السائد آنذاك، والجو السائد هو جو العام. إذن أصبح كلام الإمام يبين ماذا؟ يبين الحكم الشرعي، ولكن بعد وجود ماذا؟ ولكن بعد وجود مشكلة حقيقية أن العامة تكلموا بكلام يختلف عن كلام الأئمة سلام الله تعالى عليهم. هذا هو السبب الأول أخوان. السبب الثاني، إذا عدنا إلى فتاوانا إلى رواياتنا، مثلا سئلنا عن أحكام الدخان، التوتون، الجيجاير، ولم نجد جوابا، وكان العامة قد اتفقوا على حكم معين، على حكم معين في رواياتهم وفي فتاواهم، فهنا عندما نعود إلى رواياتنا، نعود إلى فتاوى أعلامنا، لم نجد لا برواياتنا ولا فتاوانا بيان لحكم الدخان، فمن هنا نقول ماذا؟ فمن هنا نقول الإمام سلام الله تعالى عليه عندما شاهد الجو العام عند العامة مثلا وهو جواز شرب الدخان، فهنا الإمام إما أن يمضي وإما أن يردع، لأن الإمام هو المسؤول عن الشريعة، مسؤول عن حفظ الشريعة من الاندراس، والإمام شارع وهادف، وعلى العالم أن يظهر علمه فيما إذا ظهرت البدع. إذن هنا نقول ماذا؟ نقول سكوت الإمام إذن يدل على ماذا؟ يدل على إمضاء ما عليه العامة. وإلا لو كان الإمام لا يرى صحة ما ذهب إليه العامة لردعه. فمن عدم ردعه ماذا نستكشف؟ نستكشف الإمضاء. إذن هنا لابد أن نعود إلى الروايات العامية وإلى الفتاوى العامية، عندما لم نجد لا فتوى عندنا ولا رواية عندنا، إذن نضطر أن نعود إلى ماذا؟ نضطر أن نعود إلى روايات العامة، إلى فقه العامة، لكي نفهم لكي نفهم أو نعلم بالحكم الشرعي. والإمام إما أن يردع وإما أن يمضي. هنا نقول من خلال سكوت الإمام ماذا نستكشف؟ نستكشف الحكم الشرعي. يعني مثلا إذا كان العامة قد أفتوا على مستوى الفتوى أو على مستوى الروايات بأنه الدخان مثلا جائز، فهنا إذا وجدنا أن الإمام عليه السلام قد سكت من خلال سكوته ماذا نستفيد؟ نستفيد الإمضاء. وإلا لو كان الإمام لا يوافقهم لردع، فمن خلال عدم ردعه نستكشف الإمضاء. إذن عدنا إلى الفقه العامي وإلى روايات العامة لأجل فهم الحكم الشرعي الذي لم يذكر في كتبنا. واضح إلى هنا؟ هذا هو السبب الثاني. عندنا شيء جانبي لتتميم السبب الثاني. لا تقل أن الأئمة كانوا في ظرف التقية، وإذا كانوا في ظرف التقية فهم لا يستطيعوا أن يخالفوا ماذا؟ لا يستطيعوا أن يخالفوا العامة، لأن عايش ظرف التقية. وإذا كان الإمام عايش ظرف التقية فبعد ما يبين الحكم الشرعي حتى على مستوى الردع أو حتى على مستوى الإمضاء. إذن الإمام ليس في مقام ماذا؟ ليس في مقام التشريع باعتبار أنه يعيش في ظرف التقية. الجواب على ذلك أخوان، نقول حتى لو سلمنا بالتقية ونؤمن أن الأئمة في كثير من الموارد كانوا يعيشون ظرف التقية باعتبار أن الحاكم الظالم كان يتابع ويراقب الإمام، وخير شاهد على ذلك الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه عندما كان يعيش في ظل الدولة العباسية، وكان المأمون جعل عليه العيون لكي يتربص بالإمام لكي يوقع الإمام سلام الله تعالى عليه في بعض المحاذير. إذن احنا ما عندنا خلاف أن الأئمة عاشوا تقية، ولكن الإمام في كثير من الموارد ما على الرغم من أنه كان في محضر الخليفة كما دعي الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه وغير الإمام الكاظم إلى في مجلس الخليفة إلى شرب الخمر والعياذ بالله، مع ذلك الإمام كان يرفض لأنها ما بها تقية، مع أنه كان يتحدى الظالم. وهذه القصيدة المعروفة باتوا على قلل الأجبال تحت. إذن نريد أن نقول لا إشكال لا ريب أن الأئمة كانوا يعيشون تحت ظرف التقية في كثير من الموارد، لكن في بعض الموارد ما كانت أكو تقية، والإمام مسؤول عن حفظ الدين، ولذلك الإمام ليش واجه قضية شرب الخمر بهذه المواجهة؟ وكان يعلم الإمام أنه مواجهة لعله فيها القتل من قبل الظالم، مع ذلك الإمام لأن مسؤول عن حفظ الدين. وإلا والعياذ بالله إذا الإمام شرب الخمر تحت تهديد الظالم وتحت تهديد الخليفة في هذه الحالة، مو كل الناس تفهم أنه الإمام تحت ظرف التقية وكذا وكذا وكذا. ولذلك الإمام سجل هذا الموقف الشديد أنه أكو أشياء لا تقية فيها. إذن نسلم بالتقية، لكن في بعض الموارد الإمام لا يتقي. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإمام شنو ما عنده خواص، ما عنده ثلة تحيط به، ما عنده أصحاب سير، فإذن مو دائما الإمام في مورد ماذا؟ في مورد تقية. مع وجود هذا الزمن الطويل للأئمة سلام الله تعالى عليهم، يعني من عهد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه إلى الإمام المهدي، يعني الإمام المهدي ولد 255، خلي نقول قدر متيقن يعني 200 سنة هو عمر الإمامة. يعني كل هذه المدة الإمام ما قدر يبين مخالفته للعامة أو موافقته للعامة، هذا بعيد. إذن تتميم هذا السبب الثاني يتوقف على دفع هذا الإشكال. نعود إلى صلب بحثنا أخوان. إذن عندنا سببان كما ذكرناهما فلا نعيد. الجواب على السبب الأول، نقول السبب الأول يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا. نقول نسلم أن جواب الإمام عليه السلام في بعض الحالات وإن كانت قليلة كان الإمام يلاحظ الجو السائد، إما بسبب أسئلة الرواة، لأنهم أي الرواة يريدوا معرفة الحكم الشرعي من الإمام، لأن الرواة وجدوا العامة يعملون ويفتون مثلا بالتكتيف مثلا أو صلاة الميت وعدد تكبيرات مثلا، فهنا في هذه الحالات بلا ريب الإمام لاحظ الجو السائد، واضح؟ فإذا الإمام أجاب اعتمادا على ما هو موجود عند العامة، العامة مثلا عندهم تكبيرات صلاة الميت مثلا 4، أجوا سألوا الإمام إيش قد تكبيراتنا، الإمام قال لهم 5. إذا لابد أن نفهم أنه العامة إيش قد عندهم حتى نفهم شنو كلام الإمام، واضح إلى هنا؟ زين، فإذا هنا نقول هذه الموارد التي نلاحظ فيها أن الإمام لاحظ الجو السائد باعتبار أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كم مورد من موارد ابتلاءهم عادوا فيه إلى الإمام عندما شاهدوا العامة، بلا ريب أكو موارد لكنها قليلة جدا. إذن أكو موارد لكنها ماذا؟ قليلة جدا، مو بمعنى أننا نطلق هذا القول الكبير أن فقه الشيعي حاشية على الفقه العامي، هاي دعوة كبيرة ودعوة واسعة، إذن هذا الكلام بلا ريب لا يكون مقبولا على تمامه. بل نقول أكثر من ذلك، نحن حتى تتبين عندنا صورة الرجوع إلى العامة أو فهم الجو السائد، أخوان تعالوا معنا ذكروني بالتعارض. التعارض أولا يبدأ بقواعد الجمع، يعني التعارض غير المستقر. زين، ما لقينا انطباق الكلام من ناحية الجمع العرفي، وين ننتقل؟ إلى التعارض المستقر. قبل الأصل الأولي في التعارض المستقر هو التساقط، لكن قبل التساقط نبحث عن المرجحات. عندنا 2 مرجحات، الأول هو موافقة الكتاب الكريم، ما لقينا مخالفة العامة، إذن رجعنا للعامة. إذن لابد أن نفهم الجو السائد عند العامة، لكنه أنت أجب يا أخوان كم مورد نحن نعود فيه، كم مورد نحن نعود فيه إلى مخالفة العامة فقط في ظرف التقية. أنت تعال خلي عندك، مدام الآن أكو تعطيل وكورونا وقاعدين في مكتباتنا، المهم عندنا وقت، سوي لك جرد للفقه الشيعي، جرد للفقه الشيعي يوميا، وطن نفسك تقرأ لك 100 صفحة مثلا من موسوعة السيد الخوئي، وطن نفسك أقرأ لك يوميا 100 صفحة، شوف الانتهاء في النتائج، نتائج الفتاوى، كم مورد يتوقف فيه استنباط الحكم الشرعي على ماذا؟ على التعارض ما بين الروايتين، وإحدى الروايتين نقدمها لأنها مخالفة للعامة، سوي لنا جرد وقول يا أبو هذا عمل محترم، عمل يكشف عن استيعاب الطالب، جهد علمي مشكور، يألف النبي كتاب، يقول عدد الموارد التي وصلنا فيها إلى الفتاوى من خلال مخالفة العامة مثلا 20-30-40-50 رواية من هذه الفتاوى الهائلة، إيش قد راح تصير النسبة أخوان؟ يمكن 1%، يمكن 2%، يمكن 5%، أما أكثر من هذا ما تصير. فإذا هنا نقول لا نختلف معك يا صاحب الإشكال أو يا صاحب هذه المقولة، يا أيها السيد البروجردي طاب ثراك، لا نختلف معك أن الإمام في بعض الموارد راعى أو شاهد الجو السائد آنذاك، لكن هاي الموارد إشقد يعني تصلح أن تكون قاعدة؟ مو أنت كلامك يا سيدنا البروجردي أطلقت الكلام على أنه قاعدة، يعني من يجي واحد يقول يابا الفقه الشيعي يكون حاشية للفقه السني، وكأنه قاعدة كلية، وكأنه كل فتوى هي مأخوذة شنو؟ مأخوذة بلحاظ الجو العام للسنة. هذا إلى هنا هذا الكلام لا نقبله. هذا يارد إخوان الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني، إذا حكم الإمام وتكلم الإمام وأفتى الإمام أو قال الإمام رواية، ولكن لم نفهم كلام الإمام مستقلا، يعني عندما جئنا إلى الرواية لم نفهم مراد الأئمة، وهذا له نظائر. في بعض الروايات مو عندنا هذه الرواية لا نعلم مفادها ونرد علمها إلى أهلها، هاي مرة عليكم قطعا إخوان، هاي الرواية شنو؟ نرد علمها إلى أهلها. فهنا هذه الرواية عندما عدنا إليها مستقلا ما فهمنا مراد الإمام. شنو الحل؟ لابد أن نعود إلى الجو السائد آنذاك عند صدور هذه الرواية، عند صدور هذا الحكم من الإمام عليه السلام، وعندها يكون جواب الإمام بناء على ما صدر من العامة، بناء على ما صدر من العامة. اذكر أخوان موارد القضاء، شاهد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في موارد القضاء، كان مثلا فلان يقضي بمسألة يجون يسألون الإمام يقضي بغيرها، يعني بغير الحكم الذي ذكر في الواضح هذا. لكن السؤال هو هذا، إيش قد هاي الموارد؟ كم رواية عندنا زين نقول نرد علمها إلى أهلها؟ هم موارد قليلة أخوان. إذن إذا لم نفهم كلام الإمام مستقلا نعود علما، نعود إلى ما ذكره الإمام سلام الله تعالى عليه من خلال فهم الجو العام. هذا يا إشكال أو يا جواب، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، هذا إشكال نقضي على السيد البروجردي رحمه الله، نقول له يا سيدنا عدنا إلى كتبك أنت الاستدلالية، لم نجدك مواظبا على الرجوع إلى كتب العامة، أو لم يكن منهجك في كل مسألة أن تكون مسائلك على شكل الفقه المقارن بيننا وبين العامة. يعني أنت يا سيدنا البروجردي كتبك الاستدلالية ليست ككتاب التذكرة للعلامة، وليست ككتاب المختلف للعلامة. أخوان كتاب التذكرة جدا مهم للفقيه، طبعا للحق والأنصاف اشتغلت فترة على كتاب التذكرة يحتاج إلى مراجعة أكثر، يعني العلامة رحمه الله يرجع إلى رأي العامة في هذا المورد، في هذا المورد مدارسهم الفقهية مدارسهم. ولكن من نرجع إلى السيد البروجردي نجد أن السيد البروجردي رحمه الله قد راعى الفقه العامي في كل مسألة حتى يفهم رأي العامة، بعد ذلك يعود علما، يعود إلى فقهنا لكي يفهم الفقه الشيعي بصورة عامة. نقول السيد البروجردي ما كان عنده هيك منهج. نعم لو كان عنده هكذا منهج لكن بالتطبيق ما طبق. لو سلمنا أن السيد البروجردي رحمه الله بنى على هذا المنهج، يا منهج أنه يعود إلى كتب العامة وإلى روايات العامة لأجل فهم كلام الأئمة سلام الله تعالى عليهم، ولأجل فهم فتاوى علمائنا مثلا، نقول كان عنده هكذا منهج. لكن في مقام التطبيق صعب. ليش مقام التطبيق صعب؟ أنتم بعد جاوبوني يا أخوان، ها؟ مقام التطبيق صعب لأن الموارد قليلة، يعني القضية الخارجية موارد قليلة لا تستطيع أن تكون منهجا. نرجع للإشكال، للجواب الأول، للجواب الثاني. من خلال الجواب الأول والجواب الثاني، مو قلنا الموارد قليلة؟ فإذا كانت الموارد قليلة التي نراعي فيها الجو السائد، إذن ما تستطيع أن تكون منهجا. الفكرة صارت واضحة؟ هذا يا جواب الثالث. الجواب الرابع، الجواب الرابع يا أخوان، أكو محذور أن نعود إلى العامة في كل مسألة مسألة، ونفهم الفقه الشيعي من خلال دراسة أو مراجعة الجو العام عند العامة. نقول يوجد محذور بالرجوع إلى العامة، لأن الرجوع إلى العامة في كل مسألة مسألة، في كل مسألة مسألة، تجعل الإنسان يستأنس برأي العامة ويتأثر بمنهجهم في طريقة الاستدلال، ومن استمع إلى متحدث فقد عبده، ولعله والله العالم أن ابن الجنيد تأثر على ما ينقل علماءنا، باعتبار احنا وصلتنا فتاوى لابن الجنيد، ما لا وصلنا كتابه ولا وصل إلينا طرق استدلاله، لعله هذا التأثر بالفقه العامي يأثر على الفقيه، لأن الفقيه مو معصوم، الفقيه هم يتأثر. والأئمة سلام الله تعالى عليهم نجدهم قد أدبوا وعلموا شيعتهم عن عدم الاحتكاك بهذه الطريقة وبهذه الآلية، أننا نعود في كل مسألة شيعية إلى الفقه العامي لكي نفهم المسألة الشيعية، إلا أما صدونا في بعض الحالات لكي لا نتأثر بالمنهج، لأنه واضح منهجنا إحنا لا بقياس لا باستحسان لا بمصالح مرسلة لا بكذا لا بكذا. أما أنت يوميا جاي ترجع إلى فقه العامة وتلاحظ الاستحسانات، تلاحظ المصالح المرسلة، ما أجمع عليه الصحابة وغيرها من القواعد الأصولية التي هي قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية عندهم، واضح الفقيه سوف يتأثر. فإذا هذا جواب رابع. فنقول للسيد البروجردي، أنت تريد تقول للفقهاء يا برجعوا إلى كتب العامة دائما، ما هذا راح يوقعنا في محذور له لازم، هذا اللازم أنه سوف نستأنس بآرائهم. نعم في موارد الاختلاف، في موارد الكذا نعود إليهم نفهم المراد، لكنها في موارد قليلة كما ذكرنا في الجواب الأول والثاني. إذن نقول أخوان عند مراجعة، خلينا نسمي هذا خلاصة، عند مراجعة الروايات نجد أن الإمام سلام الله تعالى عليه أو الأئمة في موارد كثيرة وفي روايات كثيرة، وخصوصا الإمامين الصادقين، الإمام الباقر والإمام الصادق، لقد تصدوا إلى تأسيس الفقه الشيعي، هذا من جهة، بل كان الأئمة في موارد ليست بالقليلة كانوا يبادرون الرواة. فإذا بناء على هذا الكلام، إذا يتبين أن القضايا إذا بادر بها الإمام أو الإمام يريد أن يؤسس، إذا بعد هاي القضايا بها موافقة بها مخالفة للعامة، لو ما لنا علاقة بالعامة، ما لنا علاقة بالعامة، وافقهم أو خالفهم. يعني الآن إحنا مثلا عندما يتكلم الإمام على سبيل المثال بالوضوء، شنو علاقة بوضوء العامة؟ غسلة ومزحة ومدري شنو، الإمام في مقام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، هو يريد يعلم أصحابه، بادره لتعليم أصحابه. فإذا كلام الأئمة ليس غامضا، ليس مجملا، ليس على مستوى العلم الإجمالي حتى تقول يا بنا نحن نحتاج إلى فهم كلام الإمام، ولأن كلام الإمام غامض، لأن كلام الإمام ما ينفهم، لابد أن نعود إلى العامة لكي نفهم كلام الإمام. هذا الكلام بلا ريب لا يكون مقبولا ولا يكون سليما، بل نقول أكثر من ذلك، أصلا هو كلام الإمام ما يحتاج إلى فهم، لأن عندنا هم عدد لا بأس به من روايات الأئمة، هي روايات شنو؟ روايات بيانية، يعني مثل هاي الذي ذكرته لكم قبل قليل، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ إذن هاي وين العامة، وين ربطها مع العامة؟ واضح هذا ما له علاقة، واضح إلى هنا. فإذا إلى هنا نستطيع أن نقول أن الأئمة في مقام التأسيس وفي مقام المبادرة، فلا ربط لكلام الأئمة بما عليه العامة. إشكال قد يثار أخوان، وهو قد يقول القائل أن السيد البروجردي رحمه الله، سيد حسين، هو كان في محل وفي مقام لأجل فهم مراده، هو أن الخاصة والشيعة الإمامية لأجل المعاشرة مع العامة، فكانت أجوبة الإمام سلام الله تعالى عليه في بعض الموارد كانت أجوبة الإمام أجوبة مطلقة، مع أن السؤال كان من الشيعي الذي يعيش ضمن الأجواء العامة، فهنا جواب الإمام بسبب أن الإمام لاحظ الخاصة، لاحظ الشيعة الإمامية، ولاحظ ما هو مرتكز عند الخاصة، فهنا الارتكاز الموجود في أذهان الخاصة، وهذا الارتكاز تشكل بسبب المعاشرة مع العامة، فهنا الإمام أطلق كلامه واعتمد على هذه القرينة الموجودة في ذهن الخاصة. هذه القرينة ما هو منشأها؟ منشأها أن الخاصة قد عاشروا واحتكوا مع العامة. فإذا هنا لا يمكن أن نفهم كلام الإمام المطلق إلا إذا عدنا للعامة. لا نستطيع أن نفهم كلام الإمام إلا بعد أن نعود ماذا؟ إلى العامة. فإذا هنا نقول بالنسبة إلى فهم مراد الإمام عليه السلام، والسائل عندما سأله فالسائل قد نظر إلى تلك الحالة الشائعة والحالة السائدة في الجو الإسلامي، والإمام أجابه اعتمادا على تلك الحالة المرتكزة في أذهان الخاصة. فإذا جواب الإمام، والجواب عليكم أخوان، إذا جواب الإمام مطلق، لكن المرتكز في ذهن الخاصة ماذا؟ التقييد. فإذا هنا هذا التقييد منين أجي؟ بسبب معاشرة الخاصة للعامة. فإذا نحتاج أن نرجع للعامة لو ما يحتاج؟ بلا ريب نحتاج أن نعود إلى العامة. واضح هذا الإشكال؟ جوابه أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أما أولا، الجواب على ذلك أخوان أنه على هذا البيان الذي ذكر، إذن يتبين أن الإمام كما يقول صاحب الكفاية قد اعتمد على القدر المتيقن في مقام التخاطب. فهنا حتى لو أطلق الإمام يوجد ماذا؟ يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، وهذا القدر المتيقن يصلح لتقييد كلام الإمام. فإذا يوجد ماذا؟ قدر متيقن. وعند خلصنا هذا الجواب الأول، ملاحظة جانبية أخوان، عندما تكلمنا بالإطلاق وقرينة الحكمة، صاحب الكفاية ماذا أضاف؟ أضافه يذكروني أخوان، أي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا نتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة، إذا لم يوجد ماذا؟ إذا لم يوجد قدر زين. هذا يا جواب. الجواب الثاني، الجواب الثاني نقول نحن نحتاج أن نحرز أن السائل، لابد أن تحرز أن السائل عندما سأل الإمام وكان نظر السائل إلى تلك الفتاوى والروايات الشائعة والسائدة في زمن الإمام عليه السلام، الفكرة صارت واضحة؟ إذن لابد أن تحرز ماذا؟ لابد أن تحرز أن الجو العام الفتاوى كانت آنذاك بهذا الاتجاه، والإمام أجابه. من أين لنا، من أين لنا أن نحرز أن الجو العام والفتاوى العامة والجو السائد كان بهذا النحو؟ بل لعله، لعله الراوي سأل الإمام بدوا ومستقلا، وهو لم يلحظ تلك الأجواء ولم يلحظ تلك القرائن التي كانت سائدة. من أين لنا أن نحرز أن الجو العام كان بهذه الصياغة وبهذا النحو؟ الفكرة صارت واضحة؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، لو سلمنا أن السائل قد نظر إلى تلك الفتاوى وإلى تلك القرائن وإلى تلك الأجواء السائدة العامة، لكن من أين لنا أن نحرز أن جواب الإمام كان ناظرا إلى تلك الحالة؟ بل لعله مقصود الإمام هو من البداية الإطلاق ولا يريد التقييد. الإمام ما ناظر إلى الجو العام آنذاك، بل الإمام نظره إلمن؟ نظره لا من البداية، يريد أن يعلم ويؤدب شيعته. فإذا ما ناظر الإمام إلى تلك الحالة السائدة والقرائن والمرتكزات الموجودة في الجو الإسلامي. هذا يا جواب. الجواب الرابع، الجواب الرابع نقول إخوان، الأئمة بلا ريب أجازوا للرواة أن ينقلوا كلامهم بالمعنى، وهذا تكلمنا عنه بصورة مستقلة في ملف مستقل. إذن ليس النقل بمن؟ نقلا لفظيا بحتا، وإنما ينقلون الرواة عن الإمام نقلا بالمعنى. زين، هنا نقول الراوي وظيفته نقل كل ما له دخل في تحقيق وبيان مراد الإمام المعصوم عليه السلام، ونقل كل ما له دخل في فهم كلام الإمام سلام الله تعالى عليه، بحيث عندما ينقل كلام الإمام لا يوجد فيه أي اشتباه. وإذا كان نظر الإمام سلام الله تعالى عليه في هذه الحالة، نظر الإمام في هذه الحالة نظره إلمن؟ نظره إلى ما هو مرتكز عند الناس، فهنا لابد على الراوي أن ينقل لنا الارتكازات الموجودة آنذاك لكي نفهم كلام من؟ لكي نفهم كلام الإمام. فإذا يعني الراوي لابد أن ينقل ماذا؟ لابد أن ينقل لنا القرائن الموجودة آنذاك. شنو رأيكم إخوان؟ الجواب الأول، الثاني، الثالث سليمات، الجواب الرابع ما نقبل به. ليش ما نقبل به؟ نقول الراوي مسؤول عن نقل كلام الإمام فقط، ولا توجد مسؤولية على الراوي بأن ينقل الارتكازات والفتاوى التي كانت موجودة في عصر الإمام عليه السلام. أذكركم ببحث إخوان، ها ارجعونا إلى ملف الشيوع والذيوع الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله واعتمد عليه في نقل كثير من الفتاوى وفي الوصول إلى كثير من الاستفتاءات. الآن مثلا راح أنقل لكم شاهد حتى يتضح البحث. الآن إخوان افتحوا كتاب الوسائل وشوفوا روايات غسل يوم الجمعة، حتما إذا بقيت أنت والروايات أنت كفقيه انت والروايات بلا ريب تفتي بالوجوب. ليش؟ اقرا الروايات ظاهره بالوجوب. فاذا اذا بقينا نحن والروايه فاذا نحكم بالوجوب لانها ظاهره في الوجوب. ولكن تعال من ايام عصر الغيبه الى يومنا هذا نجد ان الفقهاء يفتون بالاستحباب. لماذا؟ لماذا؟ الجواب على ذلك لأنه المرتكز في أذهان السامعين وفي أذهان الرواة هو الاستحباب مو الوجوب. واضح؟ زين يابا هذا الارتكاز، هذا الارتكاز ليش ما نقل الراوي؟ الراوي كان مو مسؤوليته أنقل الارتكازات وأنقل القرائن. زين شنو الدليل على وجود هذا الارتكاز؟ الدليل على وجود هذا الارتكاز وهذه القرائن أنه تعال إلى الفتاوى، هذه الفتاوى من أيام بداية عصر الغيبة إلى يومنا هذا الاستفتاءات تكون على مستوى الاستحباب لا على مستوى الوجوب. هذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن الروايات وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكنه توجد قرائن تقيد كلام الإمام أو نصرف ظهور كلام الإمام من الوجوب إلى الاستحباب. الكلام هو الكلام، نقول بالنسبة إلى الجواب الرابع لا نقبل به لأن الراوي ليس مسؤولا عن ماذا؟ ليس مسؤولا عن نقل الارتكازات والقرائن. هذا كله بالنسبة إلى جواب السبب الأول الذي حدا بالسيد البروجردي أن يقول أن الفقه الشيعي بمنزلة الحاشية على الفقه العامي. أما السبب الثاني، أما الجواب على السبب الثاني، الجواب على ذلك أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أما أولا، إحنا الوقت أدركنا، الجواب على السبب الثاني نتركه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.